يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الكتاب النفيس، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في بيان الباب في بيان الباب الثالث أو الباب الرابع، وهو باب الخوف من الشرك، الذي قال فيه مؤلفه رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ثم قال: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، والسادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، والسابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، والثامنة قال: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، والتاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، والعاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، والحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. هذه هي المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، هو الباب الثالث كما سبق، والباب الرابع إذا عد فضل كتاب التوحيد، إذا عد بابا من أبواب هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وهذه فيها مسائل، هذه فيها مسائل. فأولا ترجمة الباب، المقصود بقول الشيخ رحمه الله باب الخوف من الشرك، المراد باب وجوب الخوف من الشرك والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي. أما مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله فيمكن أن تبين كما يلي: لما كان التوحيد أعظم ما عبد به رب العالمين سبقه في الذكر والبيان، وذلك لتحقيقه، ثم أتبعه بأعظم ما عصي به رب العالمين وهو الشرك، وذلك ليجتنب، ولأنه لا يستقيم التوحيد إلا بترك ضده هو الشرك. من جهة أخرى، هذا الباب في غاية المناسبة الأبواب السابقة، إنه لما ذكر في الباب الأول ذكر معرفة حقيقة التوحيد، وذكر في الباب الثاني ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر في الباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ناسب أن يذكر ضد التوحيد وهو الشرك، لأنه لا يكفي يعرف الإنسان التوحيد ويعمل به، لا بد أن يعرف ضده وهو الشرك، خشية أن يقع فيه أن الشرك يفسد عليه توحيده، كما ذكر ذلك العلامة فوزان حفظه الله تعالى. أما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، علاقة هذا الباب الذي هو باب الخوف من الشرك بكتاب التوحيد، فذكره ليدل أن من تمام التوحيد الخوف من الشرك، من تمام التوحيد أن يخاف العبد من الشرك، وشاهده واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن عدم الخوف من الشرك هذا علامة على نقص توحيد العبد، فكلما حقق العبد التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أما حقيقة الخوف من الشرك المرادة في هذا الباب، الخوف من الشرك، فحقيقة الخوف من الشرك هي صدق الالتجاء إلى الله تعالى، صدق الالتجاء إلى الله تعالى، والاعتماد عليه، والابتهال والتضرع إليه، والبحث والتفتيش عن الشرك وسائله وذرائعه، ليسلم من الوقوع فيه، يسلم من الوقوع فيه. فالخوف الملاحظ أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أطلق الخوف من الشرك ليعم جميع الأنواع دون استثناء، فقال باب الخوف من الشرك، ولم يعين نوعا من أنواع الشرك، أطلق الشرك ليعم جميع الأنواع دون استثناء، لأن الخوف من الشرك له ثمرات عظيمة وجليلة حصل منها الحرص على تعلم التوحيد لتحقيقه، ومنها كذلك الحرص على معرفة الشرك لاجتنابه، لأن التوحيد لا يقوم إلا بالإثبات الخاص والنفي العام، والأول متعلق بالتوحيد والثاني متعلق بالشرك. ومن ثمرات الخوف من الشرك الحرص على دوام الاستقامة وعلى دوام الصلاح حتى يختم للعبد بما يكون سببا لدخول الجنة. فمن ثمرات الخوف من الشرك أيضا عدم أمن البلاء، عدم أمن البلاء، فقد يبتلى العبد فيكون مجانبا لصراط الله المستقيم، مجانبا للتوحيد. لذا كان حرص الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عظيما في هذا الباب، فسأل الله جل وعلا فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن ثمرات الخوف من الشرك كثرة الالتجاء إلى الله تعالى، لأن العبد لن يسلم في هذا الباب وفي غيره إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكان حريا بالعبد أن يلتجئ إلى الله جل وعلا وأن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، لعل الله جل وعلا أن يخلصه من هذه الشبكة وهي الشرك. لذا نلاحظ التجاء إبراهيم إلى الله جل وعلا واضحا جليا في قوله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. أما ما تعلق بتعريف الشرك، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده سبحانه وتعالى. قال الشيخ السعدي: حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق أو أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. فثمة تعريف للشيخ الفوزان دل فيه حقيقة الشرك، فقال رحمه الله أو حفظه الله جل وعلا، قال: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته، والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادات كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة، أو بتعبير بسيط هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا شاهده قول الله جل وعلا: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الشرك هو مساواة غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. أما فيما تعلق بأنواع الشرك التي نحتاج إليها إن شاء الله جل وعلا في بيان بقية الأبواب، فأحببت أن أفصلها وأن أبينها في هذا الباب، وهو الخوف من الشرك، لحاجتنا إليها في بقية هذه الرسالة. فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الشرك أقسام متعددة، وقد ذكر العلماء جملة من التقاسيم متعلقة بأنواع الشرك، نذكر بعضها لأن بعضها قد ننقله بكلام العلماء بيانا لبعض صور الشرك التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. أما التقسيم الأول، فالعلماء أو من العلماء من قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: قال شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وهذه هي أقسام التوحيد. فحيثما تعين التوحيد تعين ترك الشرك، فلا يستقيم توحيد دون ترك الشرك. فكان التوحيد في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات، فكذلك ينبغي ترك الشرك في الألوهية وترك الشرك في الربوبية وترك الشرك في الأسماء والصفات. فذكروا تقاسيم الشرك من هذه الجهة أو بهذا الاعتبار، فقالوا شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. وثمة تقسيم آخر ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، قال الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني قال: وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد فصل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فصل الكلام على هذا التقسيم في كتابه الجواب الكافي. أما التقسيم الثالث فهو التقسيم ثنائي، قالوا ثمة شرك أكبر وثمة شرك أصغر. والشرك الأكبر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي، والشرك الأصغر كذلك، أي فيه شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. وأما التقسيم الرابع الذي ذكره بعض العلماء، وإن كان من أشهر التقاسيم في باب أنواع الشرك، فهو التقسيم الثلاثي، قالوا شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. وأما التقسيم الخامس فقالوا شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر فيه شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الخفي فيه شرك أكبر وشرك أصغر. وهناك تقسيم ذكره الشيخ عبد الرزاق البدر، وذكره الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله، قالوا على قسمين: شرك منافي لأصل التوحيد، والنوع الثاني شرك منافي لكمال التوحيد. وأما التقسيم السابع فهو تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن سعدي، قالوا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. وأما التقسيم الذي سوف نفصل أنواعه إن شاء الله جل وعلا فهو تقسيم ثنائي، حيث قسم الشرك إلى أكبر وأصغر، وقسم الشرك الأصغر إلى شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. فنبدأ إن شاء الله جل وعلا مع هذا النوع الأول، وهو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، عرف العلماء الشرك الأكبر، ومما عرف به قالوا: أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. هذا الذي ذكره شيخ سعدي رحمه الله تعالى. والشرك الأكبر مخرج من الملة ومخلد لصاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه، إذا تاب ولم يمت ولم يتب منه. وهو صرف شيء، الشرك الأكبر صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. ومثال ذلك دعاء غير الله، والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والشياطين، والخوف من الموتى أو الجن أو الشياطين أن يضروه، ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات. الشرك الأكبر ما قال العلامة ابن باز رحمه الله هو كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله، كأن يصلي لغير الله، أو يصوم لغير الله، أو يذبح لغير الله. فقد ذكر العلماء الشرك الأكبر أقسام قضاء نرجئها إن شاء الله جل وعلا لمكانها. أما النوع الثاني من أنواع الشرك فهو الشرك الأصغر، وهو ما أتى في النصوص أنه شرك ولكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. الله جل وعلا لا يغفر لصاحب الشرك الأصغر إلا بالتوبة، واستدل العلماء على ذلك بعموم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة تتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وقد جاء بتعريفه في جاء وجاء تعريفه الشرك الأصغر في فتاوى اللجنة الدائمة، ما نصه؟ قالوا: فكل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا كالحلف بغير الله، قالوا: فإنه مظنة للانحدار إلى الشرك الأكبر، ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، بل سماه مشركا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر. انتهى مص هذه الفتوى المنسوبة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. والشرك الأصغر كما قال العلماء على قسمين: القسم الأول شرك ظاهر، وهو ألفاظ وأفعال. الألفاظ: الحلف بغير الله، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقوله: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم لمن قال رجل لذلك الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. أما الأفعال فيمثل لها بلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وهذه لها باب خاص سوف نبينها إن شاء الله جل وعلا. ويمثل للأفعال أيضا بتعليق التمائم خوفا من العين وغيرها. هذا إذا اعتقد أن هذه الأسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعل هذه أسبابا. أما تعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر، لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، وهو الشرك بالإرادات والنيات. لأن الشرك في الإرادات والنيات، الرياء والسمعة، أن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله، يريد به ثناء الناس عليه، كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح يثنى عليه، يتلفظ بالذكر، يحسن صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه. والرياء كما قال العلماء إذا خالط العمل أبطله. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئا من غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم، التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي ملة إبراهيم عليه السلام، التي من رغب عنها فهو من السفهاء. وذكر العلماء جملة من الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر، منها أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا ينقل عن الملة. الفرق الثاني: الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن دخلها، أي لا يوجب التخليد في النار. الشرك الأصغر لا يوجب التخليد في النار. الفرق الثالث: الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك الأصغر قال العلماء لا يحبط جميع الأعمال، بل يحبط العمل الذي قارنه، يحبط العمل الذي قارنه. قالوا: الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، هذه مسألة متعلقة بالسلطان، والشرك الأصغر لا يبيحهما. أما الفرق الخامس قالوا: الشرك الأكبر لا يدخل في الميزان، والشرك الأصغر يدخل تحت الموازنة، على المشهور من أقوال علماء أهل السنة والجماعة. أدلة هذا الباب باب الخوف من الشرك، وأدلة الباب خمسة. الدليل الأول ذكره الشيخ رحمه الله، وهي آية من سورة النساء التي قال الله جل وعلا فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو الدليل الأول الذي ساقه الشيخ رحمه الله لهذا الباب، باب الخوف من الشرك. قال الإمام الطبري مفسرا لهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الله لا يغفر الشرك به والكفر، ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام. وقال أيضا، أي الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما لم تكن كبيرته شركا بالله عز وجل. ذكر هذه الفائدة أيضا محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، قال: ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما. وذكر في مواضع أخرى أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب غفر له كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإن الاستثناء راجع لقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وما عطف عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها بيان أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأما ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به. قال: لا يغفر أن يشرك به، اللام هنا نافية، أن يشرك به هذا فعل مضارع مقرون بأن المصدرية، فيقال في تقدير الآية: إن الله لا يغفر الإشراك به، أو لا يغفر إشراكا به. الشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخالص وهو التوحيد. وهل المراد، هل المراد بالشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك، أي الذي يتأمل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ يتبادر له هذا السؤال: هل المراد بالشرك هنا الأكبر، أي أن الله لا يغفر الشرك الأكبر ويغفر ما دونه لمن ما دون ذلك لمن يشاء، أم أن المراد مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق، يشمل كل شرك ولو كان أصغرا. أو بمعنى آخر: هل الشرك الأصغر يغفره الله تعالى إذا لم يتب منه العبد، أو هو داخل تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم. لما أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لهذه المسألة، قال بعض العلماء: إنه مطلق، يشمل كل شرك ولو أصغر. قاله وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل، قال: اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك لا يغفره الله، الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به ما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. أما القول الثاني فهو قول من قال أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة. فمن قال بالقول الأول بالأحرى، فمن قال بالقول الأول أن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه، وهو هذا القول الأول، فلعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه أصغر، لأن قوله أن يشرك به وما بعدها في تأويل مصدر كما ذكر. فهؤلاء القول الأول جعلوا الآية دليلا على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر، فهذا يوجب الخوف منه، أعظم الخوف. وهذا هو وجه مناسبة آية سورة النساء لهذا الباب بحسب القول الأول. أما من قال بالقول الثاني أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فيكون المراد من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر دون الأصغر، أي دال على العموم لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر. فالمقصود بالشرك في قوله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر إنه يكون داخلا تحت المشيئة كما قال علامة ابن عثيمين. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وإن المراد بقوله أن يشرك به قال الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة، وكل ذنب لا يخرج من الملة فإنه تحت المشيئة على كل. فصاحب الشرك الأصغر على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فنقول إذا كان صاحب الشرك الأصغر على خطر لأنه واقع في أكبر من فيما هو أكبر من كبائر الذنوب، فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف. وهذا هو وجه مناسبة آية سورة النساء للباب، وهذا الخوف من الشرك يخص أهل الإسلام الذين قد يقعوا قد يقعون في بعض أنواع الشرك الخفي أو الشرك الأصغر بأنواعه، وعليه سواء حمل إن الله لا يغفر أن يشرك به حمل على الأكبر أو على الأصغر، فكل منهما يدل على وجوب الخوف من الشرك، وهو مراد الشيخ من إيراد هذه الآية في هذا الباب العظيم. فتعين الخوف من الشرك صغيره وكبيره، فيجب أن يعظم في قلب كل مسلم أن يعظم الخوف من الشرك، لأن المرأة يكون على خطر عظيم إذا وزنت حسناته وسيئاته، ثم كان في سيئاته نوع من أنواع الشرك، لأن الشرك بأنواعه من حيث الجنس أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. فهذا أمر خطير في هذا الباب، لذا صدر الشيخ هذا الباب بهذه الآية العظيمة من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الإطلاق يوجب الخوف من الشرك بجميع أنواعه وأقسامه، لأنه قد يدخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى شرك. هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيها فضل السلامة من الشرك، السلامة من الشرك سواء كان قليلا أو كثيرا صغيرا أو كبيرا. فلا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار، وهذا الذي ذكره صاحب حاشية كتاب التوحيد. وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاثا منها وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. قال في قوله جل وعلا في سورة النساء: قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر بأن يستر عليه، الله جل وعلا يستر على عبده إذا غفر له ويمحو عنه أثر الذنب، فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة. لذا قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه ستر وفيه محو لأثره، فلا يؤاخذ به في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة.
أما الدليل الثاني فقال الشيخ رحمه الله وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دلالة الآية على مقصود ترجمة الباب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد لم يأمن البلاء على نفسه، والبلاء المقصود من جهة الشرك، فخاف منه حيث التجأ إلى الله تعالى حتى يجنبه الأصنام. فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى، كما قال إبراهيم التيمي فيما نقله الطبري في هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. لهذا بين ما يوجب الخوف من الشرك، وذلك في قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا الخبر يوجب الخوف من الشرك، لأن هذه الأصنام كما قال أضللن كثيرا من الناس. وفي هذه الآية رد على من قال إن المسلمين لا يقع منهم الشرك ولا يخاف عليهم منه. وفي هذه الآية أيضا أن سلامة الناس من الشرك من أعظم أسبابها كثرة الدعاء، وهذا يدل عليه التجاء إبراهيم لله جل وعلا أن يجنبه الشرك. وفيها أيضا وجوب معرفة الشرك لأن لا يقع فيه العبد، عن حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال الله جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المراد أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وماعد بيننا وبينها، أي اجعل الإصنام في جانب، اجعلني في جانب آخر، أي طلب أو سأل الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الأصنام. قال: أن نعبد الأصنام. والمراد بالصنم كما قال العلماء، كما ذكر ذلك الطبري رحمه الله، قال: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن كان موضوعا على غير ذلك. وقد يسمى الصنم وثنا، ما قال الله جل وعلا: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم، وهو ما قال بعض العلماء هذا قوي. الأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. ما الدليل الثالث؟ فذكر حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الرياء. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. هذا هو الجزء هذا الحديث الذي ذكره المصنف، أي أن المصنف ذكر الحديث مختصرا، والملاحظ قال: وفي الحديث، فهو غير معزول. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وفي لفظ أحمد من طريق محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ودلالة الحديث على مقصود ترجمة الباب واضحة، حيث جاء التصريح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأكبر من باب أولى، فهذا مناسب جدا لترجمة الباب، باب الخوف من الشرك، إن أخوف ما أخاف عليكم. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء بهذه الأمة، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، فلا خير إلا دل الأمة عليه وأمرها أمرهم به، ولا شر إلا بينه لهذه الأمة وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إذا كان الشرك الأصغر مخوفا فكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فشفقته ورحمته ورأفته واضحة جلية في هذه الكلمات من كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب لأصحابه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، وهذا ذكره صاحب فتح المجيد. ما الدليل الرابع؟ فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. والند كما قالوا الند هو المثل والشبيه، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. الند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان وند يده، أي مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ابن حجر رحمه الله: الأنداد جمع ند بكسر النون وهو النظير. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: الند العدل. ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد الأشباه، الأنداد الأشباه. فالأنداد جمع ند كما قال ابن حجر رحمه الله، وهو النظير، وهو النظير. وروي كما قال ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قال: الند العدل. ومن طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الأنداد الأشباه. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال الله جل وعلا: وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال عز وجل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال الله جل وعلا: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وغيرها من الآيات التي ذكر فيها الند بالمعاني أو بالمعنى الذي سبق ذكره. فوجه مناسبة الحديث لمقصود ترجمة الباب ذكر ما يوجب دخول النار، وهو قوله: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ذكر ما يوجب دخول النار للخوف منه، للخوف منه. هذه كمناسبة هذا الحديث لهذا الباب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولمسلم، وهو الدليل الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله في باب الخوف من الشرك. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولمسلم، أي أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وذلك في كتاب الإيمان في باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار. فمناسبة الحديث لمقصود ترجمة الباب أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فدخول الجنة والسلامة من النار تحصل أو تحصل بالسلامة من الشرك، وهذا يوجب الخوف منه، فلا تتحقق السعادة إلا بالسلامة من الشرك. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا. من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا فيه نوعان من العموم، وقد سبق بيان هذه المسألة فيما سبق. فقلنا لا يشرك به شيئا، فيه نوعان من العموم، عموم في أنواع الشرك لا يشرك به شيئا، ويدل عليه وقوع النكرة في سياق النفي لا يشرك بشيئا، لأن لفظ يشرك نكرة، وعموم أيضا في المتوجه إليهم وهو المشرك بهم، كما يدل عليه قوله شيئا، لأنه أيضا نكرة في سياق النفي. فمعنى قوله من لقي الله لا يشرك، هذا نفي لجميع أنواع الشرك، وهذا فيه فضل التوحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فيه فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد دخل الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، أي هذا الذي سبق ذكره، ولو كان عنده ذنوب ومعاصي دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة. فمآل الموحد إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، كما في البخاري ومسلم: آتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهو الشق الثاني في هذا الحديث، أي أن كل مشرك متوعد بالنار، فمن لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبر أو الأصغر أو الخفي فإنه سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله. وهذا يدل، فمما قد يتبادر عند قراءة هذا الحديث هذه المسألة: هل يدل الحديث على أنه دخول أبدي أو أمدي؟ فالجواب أن ذلك بحسب نوع الشرك، فإن كان الشرك أكبر ومات عليه فإنه يدخل النار دخولا أبديا، وإن كان الشرك أصغر أو خفية فإنه يكون متوعدا بالنار، أي سيدخل النار ويخرج منها لأنه من أهل التوحيد. فهذا آخر ما تعلق بهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وذلك لما سبق من الأدلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل الثاني: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والحديث الأول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولقوله: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ولقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فكل هذه الأدلة التي سبق ذكرها فيها هذه المسألة الأولى، وهي الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فعينه فقال: الرياء. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر، لقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة: أخوف ما أخاف عليكم، فكيف بغيرهم؟ المسألة الخامسة: قال قرب الجنة والنار، حيث أخبر صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من مات غير مشرك دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، فلم يجعل بينه وبينها شيئا إلا الموت. السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد، وذلك في قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، والسابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تؤخذ من العموم في قوله من لقي الله، لأن من للعموم، لكن إذا كان شركه أكبر لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس، في قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن كان شركه أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل جنة كما قال ابن عثيمين رحمه الله. ثامنة، قال المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنه قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء، خاف على نفسه عبادة الأصنام كيف بغيره؟ إذا قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. التاسعة اعتبار بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ذلك لقلة الناجين، قلة الناجين من الشرك، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة قال فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، كما قال ابن عثيمين الظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وما سبق من الأدلة يدل على هذين الأصلين أو على هذين الركنين وهو الإثبات والنفي. الحادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك، أي أن من سلم منه دخل الجنة. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب الثالث أو الرابع، باب الخوف من الشرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.